الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، ففي هذا الملتقى المبارك الذي كان باسم يد الله على الجماعة، وهو نص حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أبو عيسى الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. يد الله على الجماعة أي تأييده ونصره وحفظه وكلاءته لجماعة المسلمين، فمن أراد الحفظ والصون والكلاء والنصرة والعزة فليكن مع جماعة المسلمين. وقال الطيبي رحمه الله: إن هذا الحديث شبيه بقول الله تعالى: يد الله فوق أيديهم، أي نصرته سبحانه لعباده المؤمنين فوق كل نصرة، وإعزازه لهم فوق كل عزة. وهاهنا تحذير أيضا من الشذوذ الذي هو مفارقة جماعة المسلمين بقوله عليه الصلاة والسلام: ومن شذ شذ في النار. وفي الحديث الآخر: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فمن انفرد عن إخوانه وشذ عن جماعتهم صار هدفا للشيطان، لأن الشيطان ذئب الإنسان. وإنما يأكل الذئب في العادة الشاة الشاذة البعيدة عن الجماعة، حيث يتفرد بها ويتسلط عليها. وأما إذا كانت مع جماعة المسلمين فإنه لا يستطيع إليها سبيلا. وطلب مني الكلام على مسألة من المسائل المهمة التي نحتاج نحن طلاب العلم إلى الإحاطة بشيء من أطرافها وكشف القناع عنها، وهي مسألة الاتصال بالأمراء وولاة الأمور، وكذا دخول العلماء عليهم والوعاظ. وهذه المسألة في الحقيقة ليست هي مسألة غريبة، بل هي من المسائل الغنية بالأقوال عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي غنية أيضا بأقوال وأفعال السلف رضوان الله عليهم، إذ أن الشارع الحكيم لا يمكن أن يغفل مثل هذه المسألة المهمة وبيان أحوال الناس فيها. ونبدأ فنقول إن الأصل في الدخول على الأمراء وولاة الأمور أن الأصل في هذه المسألة هو الإباحة، وإذا اقترن ما يحمد بالدخول عليهم، إذا اقترن بالدخول عليهم أمر يحمد شرعا فإنه يكون مستحبا وربما واجبا، أما إذا اقترن بالدخول عليهم أمر مذموم شرعا كان الدخول محرما ومنهيا عنه، لا لذاته بل لما اقترن به من الأمر المحرم. ولعلنا بسرد بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم نحيط علما بهذه المسألة. وهناك أدلة وأحاديث كثيرة في هذا الباب، منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. أخرجه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني والحاكم في المستدرك، والبيهقي بسند حسن. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره. خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل، ومعنى ضامنا على الله عز وجل أي أجره، قد ضمن الله تعالى له أجره ألا يضيع منه شيء، كما قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقد دل الحديث على أن الذي لا يضيع أجره هو من دخل على إمامه يقصد تعزيره وتوقيره. فالتعزير هو النصرة مع التعظيم، وكذلك التوقير هو التبجيل والاحترام. فمن دخل على إمامه يقصد بذلك نصرته وتعظيمه واحترامه فهذه خصلة من خصال الخير والبر التي ضمن الله تعالى ألا يضيع على المسلم فيها أجره. والحديث يدل على مدح هذه الخصلة كما مدح الخصال التي قبلها، وهي خصال معلوم أنها مستحبة بالاتفاق: عيادة المريض، شهود الجنائز، الخروج في الغزو والجهاد، والسلامة من وسلامة الناس من أذاك ومن لسانك أو فعلك. ولهذا نجد أن الأكثر من المتقدمين والمتأخرين من سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان قد خالطوا الملوك ودخلوا عليهم وكاتبوهم وناصحوهم واتصلوا بهم. الحديث الثاني في هذا الباب حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيدك يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. أخرجه بهذا اللفظ الإمام الترمذي رحمه الله في سننه في أبواب الصلاة، وكذلك أخرجه الإمام أحمد والنسائي والطبراني وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم كثير. وفي لفظ عند عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد حديث لجابر رضي الله عنه، وهو من شواهد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء. قال: أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون علي الحوض، أو ولا يريدون على حوضي ولا يريدون علي حوضي. ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيريدون علي حوضي. فدل حديث كعب بن عجرة هذا رضي الله عنه على جواز الدخول على الولاة، بل على جواز الدخول على الولاة الظلمة، لأنه قال: إن دخل عليهم فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم، فهذا دل على أنهم ظلمة، لكنه دخل لأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تخفيف لشر ونحو ذلك من أعمال البر والتقوى، فإن دخوله يكون ممدوحا محمودا. وأما من دخل من أجل أن يصدقهم في كذبهم أو أن يعينهم على ظلمهم، فهذا الذي تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: فليس مني ولست منه، وأخرى عظيمة إذ يقول: ولا يرد علي حوضي. إذن من دخل عليهم من أجل أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إعانة على خير أو دفع شر، فإن هذا الاتصال وهذا الدخول محمود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مدح دخوله ولم يذمه. من الأدلة أيضا، وهو الحديث الثالث في الباب، حديث أم سلمة المخرج في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما صلوا. وفي لفظ أيضا: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فهذه أحوال الناس مع هؤلاء الولاة الذي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، خلطوا ظلما بعدل، أن الناس في دخولهم عليهم أحوال: الحال الأول من كره ما هم عليه من الظلم بقلبه فقد برئ من الإثم، فمن كره فقد برئ، إذا كره بقلبه حتى ولو لم ينكر بلسانه لعدم استطاعته، كره بقلبه فقد برئ. الثاني من أنكر ما هم عليه من الظلم فقد سلم من العقوبة والإثم، وهذا أولى إذا كان قادرا. الثالث من رضي وتابع على الظلم وأعان عليه أو أقره، فهذا الذي يلحقه إثم وذنب. قال القاضي عياض كما في المفهم: قوله ولكن من رضي وتابع دليل على أن المعاقبة على السكوت على المنكر إنما هو لمن رضي وأعان فيه بقول أو فعل أو متابعة أو كان يقدر على تغييره فتركه، فأما مع عدم القدرة فبالقلب وعدم الرضا به، كما فسره في الحديث الآخر: أي كره بقلبه وأنكر بقلبه، وكما في الحديث الآخر: فكره عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. الدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام باب بطانة الإمام وأهل مشورته. وأيضا جاء في الأدب المفرد والترمذي والإمام أحمد حديث أبي هريرة وهو بمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. فهذا الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما ولي من وال إلا وكان له بطانتان: بطانة صالحة مستقيمة على دين الله، تخاف الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتهدي إلى الحق، وتسعى إلى الإصلاح، تنصح لهذا الولي، تدله على الخير بالتي هي أحسن، بعيدة كل البعد عن غشه ومخادعته، فهذه بطانة محمودة وصحبة مؤمنة مباركة، هنيئا لمن وفق لها، هنيئا لمن وفق لها. أما الأخرى فبطانة سوء تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف وتزين الباطل وتعين عليه وتسعى إلى صرف الوالي عن الخير وصده عنه، فهذه بطانة مذمومة وصحبة باطلة، من أطاعها هلك. وقد زكى النبي صلى الله عليه وسلم البطانة الأولى وذم الثانية، بقوله: فمن وقي بطانة السوء فقد وقي. وفي ذلك حث على اتخاذ البطانة الصالحة الناصحة والابتعاد عن البطانة السيئة. وبما أن البطانة الصالحة مأمور بها فإنها لا تكون إلا بالدخول والمجالسة والحديث والكلام وما أشبه ذلك، فدل ذلك على أن الدخول على الولاة ومجالستهم لا تذم لذاتها، وإنما تمدح وتذم على حسب حال الداخل والجالس. أما الدليل الخامس في هذا الباب فهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. أخرجه النسائي في سننه بسند صحيح، وفي سنن أبي داود وصححه ابن حبان يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكر وإن ذكر لم يعن. فهذا الحديث أيضا يدل على أن دخول الوزير الصالح في الوزارة محمود، لأن الله تعالى جعل وزارة الوزير الصالح علامة توفيق للأمير وولي الأمر، لأنه سيكون معينا له على الخير إن ذكر أعانه وإن نسي ذكره. والوزير مشتق من الوزر، والوزر هو الجبل الذي يعتصم به لينجي الإنسان من الهلاك. وقيل إن الوزير مشتق من الوزر الذي هو الثقل، أي أنه يحمل عن السلطان بعض ما أسند إليه من أثقال في تدبير المملكة. إذن إذا جاز دخول الوزير على ولاة الأمور لأجل النصح والحث على الخير، كانت هذه الخلطة خيرا للناس وخيرا لولاة الأمور. الدليل السادس في هذا الباب حديث سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. أخرجه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو كما قال. قال العلامة ابن الوزير اليماني رحمه الله في كتابه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم قال: فهذا عام في سلاطين العدل والجور، وليس يمكنه السؤال إلا بضرب من المخالطة، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يسأل ذا سلطان في أمر لا بد له منه فإنه لا بأس به، ولا يدخل في الحديث بأنه مسألة يكدح بها الرجل وجهه، لأنه سيسأل ذا سلطان ليقضي له حاجته، وهو في هذه الحالة لا يمكنه أن يدخل، لا يمكنه أن يسأل، وهو في هذه الحالة لا يمكنه أن يسأل إلا بالدخول والمخالطة. فهذا دليل على جواز الدخول إلى أهل السلطة لطلب حاجة ضرورية من الحاجات الشخصية وغيرها. فكيف إذا كانت هذه الحاجة دعوية، أو كانت هذه الحاجة لعموم المسلمين أو لمصلحتهم، كان الدخول من باب أولى وأحرى. الحديث السابع في هذه المسألة حديث عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، يعني لا يشهر به، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. أخرجه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يدل المسلمين على أدب من آداب نصح السلطان، ألا وهو عدم التشهير به في المجالس ولا على المنابر، وإنما يدخل عليه ويخلو به وينصح له، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. فهذا الحديث فيه جواز المخالطة إذا كانت في طاعة الله، إذا كانت إرشادا ونصحا ووعظا وتذكيرا، فهذا كله لا بد فيه من الدخول والاتصال بولاة الأمور والكلام معهم. أما الحديث الثامن فهو حديث سعيد بن جهمان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب،
Thank you.
لا أما الآثار فنذكر بعضها. فقد روى الإمام مالك في الموطأ عن ابن شهاب الزهري أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فذكر له حديث جبريل في المواقيت. أبو مسعود البدري صحابي، وكان المغيرة ابن شعبة أميرا على الكوفة، فأخر الصلاة يوما فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري البدري فنصحه في تأخير الصلاة. قال الحافظ ابن عبد البر: في هذا الحديث ما كان عليه العلماء من صحبة للأمراء والدخول عليهم، وإذا كان الأمير أو الخليفة يستديم صحبة العلماء فأجدر به أن يكون عدلا مأمونا. وأخيرا أثر يرويه الإمام أحمد في المسند من حديث سعيد بن جهمان أو عن سعيد بن جهمان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وهو محجوب البصر. وفي هذا الأثر قال عبد الله بن أبي أوفى لسعيد: ويحك يا ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. وهذا في الحقيقة خلاف ما عليه كثير من المسلمين اليوم والمسلمات من التوسع في الأحاديث في المجالس وبمناسبة وغير مناسبة من عالم وجاهل وغيرهما. هذا طرف مما جاء في هذه المسألة، هذا طرف مما جاء في هذه المسألة المهمة من النصوص الشرعية والأحاديث النبوية، فيها بعض أحكام الدخول على الأمراء والسلاطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدينا لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هنا سؤال يقول: نود بيان دور المرأة وموقفها من الأحداث الحالية وكيف أن الواجب عليها أن تكف لسانها وتنصح من حولها في الخوض أو عن الخوض في الأعراض. نعم، المرأة لا شك أن لها عملا وموقفا في كل ما يتعلق بالأمة المسلمة، لأنها مؤثرة في محيطها، مؤثرة في بيئتها، مؤثرة في بناتها، مؤثرة في جاراتها، وهكذا. فمثل هذه الأحداث وغيرها ينبغي أن تكون للمرأة فيها كلمة دعوة ونصحا وإرشادا وتذكيرا بالنصوص الشرعية والأحاديث النبوية أو الآيات القرآنية الواردة في هذا الباب. وأن التوسع في هذا الكلام يدخل الإنسان في الغيبة ويدخله في الكلام في الأعراض بغير ضرورة، وإذا كانت أعراض أفراد الناس محرمة فكيف بأعراض ولاة الأمر ومن لهم سلطة وقوة؟ يقول السائل أو السائل: إذا كان النصح لولاة الأمر يجب أن يكون بالسر وليس بالعلانية، فهل المطالبة بعقد جلسة الاستجواب علانية فيها مخالفة للمنهج، علما أن من يطالب بالعلانية يستند إلى حجة القانون والدستور؟ على كل حال، هذه المسألة أعتقد أنها متعلقة باللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومجلس الشورى والنظام الذي يسير عليه، وإن كان في نظري والله تعالى أعلم أن عرض مثل هذه الأمور علانية ليس فيه خير لعامة الناس، بل هو مما يجرئ بالكلام على ولاة الأمر وعلى الطعن فيهم و التوسع في أعراضهم، فبقاء ذلك في محيط النواب والوزراء هذا أقرب إلى الشرع فيما يظهر لي، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.